فيا صحب وطي.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إنريكي مورا يعلن توقف محادثات فيينا ودخول مرحلة اتخاذ القرارات السياسية. هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا الجوية الأمريكية في مطار بغداد الدولي بالعراق. إصابة في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قلقلية والخليل بالضفة الغربية. تفاصيل النشرة. أكد ممثل الاتحاد الأوروبي بمفاوضات فيينا حول النووي الإيراني إنريكي مورا أن المفاوضات في جولتها الثامنة دخلت مرحلة اتخاذ القرارات السياسية. وكتب مورا في تغريدة أن مفاوضات فيينا في جولتها الثامنة، والتي تعد إحدى أطول جولة لحد الآن، فقد دخلت مرحلة الاستراحة حاليا، مضيفا أن المشاركين في المفاوضات يعودون إلى عواصمهم للاستشارة واستلام القرارات المرتبطة واتخاذ قرارات سياسية. وكان مصدر مطلع قد أعلن أنه وفق الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف المفاوضات بشأن رفع الحظر، فإن المفاوضات تتوقف اعتبارا من يوم غد السبت على مدى الأيام المقبلة. للمزيد من التفاصيل حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
اجتماعات ثنائية بين الوفد الإيراني والاتحاد الأوروبي ووفود الدول الأوروبية الثلاث تتواصل في فيينا. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني اجتمع مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنركي مورا، كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وفي هذه الأثناء يتواصل اجتماع الخبراء لمناقشة العديد من المواضيع مع التركيز على إلغاء الحظر. كبير المفاوضين الصينيين قال أن المحادثات تهدف لاستكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشأن إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق. وأشار ممثل روسيا في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف إلى أنه إذا استمرت المفاوضات بالوتيرة التي هي عليها الآن، فمن الواقعي تماما توصل إلى اتفاق بحلول نهاية فبراير، معربا عن أمل موسكو أن يتم إحياء الصفقة النووية قبل نهاية شهر إبريل، بما في ذلك إلغاء الحظر النفطي الأمريكي عن إيران. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان المحادثات في فيينا بأنها إيجابية، وجدد الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن. وأكد أمير عبداللهيان كذلك على عدم الثقة بحكام البيت الأبيض، وشدد على الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق. بدوره رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأي تقدم في عملية المحادثات في فيينا وإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة دعمت دائما بكل قوتها وإمكاناتها للتوصل إلى اتفاق نووي وسلام دولي. مصادر صحفية أفادت أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط قال أن هناك فرصة في التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما أن هناك فرصة في عدم التوصل إلى أي اتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لكلا الحالتين. ويذكر غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.
شهدت معظم المحافظات الإيرانية تظاهرات مليونية حاشدة دعما لليمن وتنديدا بالتصعيد الذي يتعرض إليه الشعب اليمني من قبل العدوان السعودي. ورفع المشاركون في التظاهرات هتافات ضد السعودية وحلفائها والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، وانتقدوا صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حول ما يتعرض له الشعب اليمني من قتل وتدمير لمنازلهم. المتظاهرون طالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل السريع لوقف التصعيد الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين. حول تظاهرة إيرانية بعد صلاة الجمعة تدين استمرار العدوان على اليمن، نتابع التقرير التالي.
صرخة اليمنيين تطلق من إيران، مسيرات تضامن مع الشعب اليمني انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في المدن الإيرانية، مسيرات أدانت جرائم العدوان ضد نساء وأطفال اليمن ودعت إلى إدانة إسلامية موحدة للمجازر المرتكبة بحق شعب اليمن المظلوم.
ندين العدوان على اليمن، الأحرى بآل سعود أن يوقفوا هذه الجرائم ويتوقفوا عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشبان والأطفال والنساء.
باتحاد المسلمين سوف نكون قادرين على الانتصار، وسوف نلقن أمريكا والكيان الإسرائيلي وآل سعود درسا لن يسوه.
المشاركون أكدوا أن قطع الإنترنت عن اليمن لن يستطيع أن يخفي صوت شعبه، فأحرار العالم سيواصلون صرختهم حتى يتم إيقاف هذا العدوان الذي استمر ما يقارب 2500 يوم، ضاربا بكل المبادئ والقيم والأخلاق عرض الحائط.
نحن كشعب إيراني ندعم الشعب اليمني، ونحن على يقين بأن اليمنيين سوف يلقنون المعتدين درسا كبيرا، وسوف تتوجه جهود جبهة المقاومة بعدها إلى فلسطين.
المتظاهرون طلبوا الحكومة الإيرانية بتكثيف دعمها للحكومة والشعب اليمنيين، مبدين قلقهم جراء الوضع الإنساني في اليمن مع الاعتداء اليومية، مطالبين المنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتها تجاه العدوان على اليمن والتحرك السريع باتجاه وقف العدوان والاعتداءات غير الإنسانية ضد هذا الشعب.
آلاف الكيلومترات بين طهران وصنعاء لم تكن كفيلة بوضع حواجز أمام تضامن الشعبين مع بعضهم، وهم الإيرانيون اليوم يعلنون استعدادهم للوقوف إلى جانب شعب اليمن مهما كانت الظروف.
إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي التوصل إلى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي. وقالت الخلية في بيان إن العصابات الإرهابية استهدفت مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ، مشيرا إلى أن الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما أدى إلى أضرار بطائرتين كانت جاثمتين على المدرج. والبيان أكد عثور الأجهزة الأمنية على ثلاثة صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبو غريب، وتمكنت من إبطال مفعولها، فيما تم التوصل إلى خيوط مهمة عن الجنات للقبض عليهم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريرها التالي.
أطلقت صافرات الإنذار مساء اليوم في مركز الدعم الدبلوماسي التابع للقوات الدولية بقيادة أمريكا ضمن حدود مطار بغداد الدولي، فيما كشفت الحكومة العراقية عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة فيكتوريا فجر اليوم، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضراراً بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج. وعثرت الأجهزة الأمنية والاستخبارية على 3 صواريخ أخرى داخل منصة إطلاق قرب إحدى المنازل في قضاء أبو غريب غرب بغداد. وقالت سلطة الطيران المدني أن استهداف مطار بغداد أدى إلى أضرار كبيرة في أحد المدارج وطائرتين مدنيتين، وجاء في وقت تعمل فيه السلطات على إزالة القيود الدولية عن الرحلات العراقية. إلى ذلك تعرض منزل ضابط عراقي كبير في قوات حرس الحدود إلى هجوم مسلح بقنابل يدوية أدى لإصابة عدد من أفراد أسرته في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد. سياسيا تظاهر مئات العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد اعتراضا على ترشيح حوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، حاملين صورا عليها علامة أكس لزيباري. ورد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم على المعترضين مطالبا إياهم بالذهاب للخيارات القانونية والدستورية والاعتراض بالوثائق داخل قبة البرلمان لرفض أو قبول أي مرشح. وأضاف عبد الكريم أن الأمور تسير وفق التفاهمات والاتفاقات السابقة، خصوصا أن المنصب ليس حكرا على حزب أو شخص. وهدد الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الجمعة الحزب الديمقراطي بتصعيد الموقف السياسي في حال فوز زيباري برئاسة الجمهورية، لكنه لم يكشف عن خطواته. وشغل الأخير منصبي وزارة الخارجية والمالية في الحكومات السابقة، إلا أن البرلمان العراقي صوت على عزله من منصبه بعد استجوابه وإدانته على ملفات فساد. بسياق قريب كشف مستشار رئيس الحزب الديمقراطي مسعود حيدر عن وجود مباحثات مباشرة بين رئيس الحزب مسعود بارزاني وقادة الأطار التنسيقي، وأعرب عن أمله بأن تنتج هذه الوساطات تقريبا لوجهات النظر بين الإطار والتيار أيضا، فيما دعا رئيس كتلة الفتح حادي العامري إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية العراقية في تشكيل الحكومة وإدارة البلاد في المرحلة المقبلة. وخاطب العامري القوى السياسية قائلا هذا العناد يجب أن ينتهي، مشددا على ضرورة التوافق على منصب رئيس مجلس الوزراء وإدارة المرحلة المقبلة، محذرا من الوصول إلى مسار مسدود والخاسر الأكبر فيه هو الشعب العراقي. لا شك كأن الشعب العراقي هو المتضرر الأكبر من عدم التفاهم والوصول بالخلافات إلى تأخير تشكيل الحكومة وتأخير تقديم الميزانية وتضرر مصالح الناس. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اندلعت مواجهات بعد ظهر اليوم بين قوات الاحتلال والأهالي في باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية وقرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية أن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المندلعة في بلدة كفر قدوم، وأصيب 10 مواطنين بالاختناق بالغاز السام. ومن بين الإصابات الصحفي ناصر إشتية الذي أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في كتفه خلال تغطيته المواجهات في القرية، كما أصيب طفل خلال المواجهات. أصدرت الدائرة الجناحية 6 لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا بتغريم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ب10,000 دينار تونسي بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي. وقال محامي راشد الغنوشي أن موكله لا دخل له في بث إحدى القنوات التلفزيونية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي، مضيفا أن أغلب المحالين على الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الإشهار السياسي لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة الأسبوع الماضي. وطلب محامون تأجيل المحاكمة لإعادة الاستدعاء أو إعداد وسائل الدفاع لتستجيب هيئة المحكمة وتؤجل النظر إلى شباط المقبل. أكد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ عدم وجود خطط لنشر مجموعات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود خلافات بين الحلفاء ضمن الناتو حول شكل المساعدة التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في الوقت الحالي. وقال الأمين العام فيما يتعلق بنوع المساعدة التي يجب تقديمها لأوكرانيا التي ليست عضوا في الحلف ولكنها شريك مهم للغاية، هناك بعض الخلافات بين أعضاء الحلف، مشددا على أن الحلف لن ينشر وحدات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا. قال قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنتهي بعد، ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي أن الغرب لن يستطيع التملص من تنفيذ شروط موسكو فيما يتعلق بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة. وعن نية الولايات المتحدة طرح قضية روسيا وأوكرانيا على مجلس الأمن الدولي، قال لافروف: لدينا الكثير لنتحدث مع واشنطن التي لديها قوة عسكرية في أماكن كثيرة وبشكل غير قانوني وبدون دعوة رسمية من تلك البلدان. إلى الملف السوداني، حيث تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارسه العسكر ضد المتظاهرين السلميين. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن متظاهرا قتل بالرصاص في الخرطوم، فيما أغلق المتظاهرون معظم شوارع الخرطوم استعدادا لأي مواجهة مع قوات الأمن. المتظاهرون الذين عنونوا تحركهم الجديد بشعار لا تزيد رصيد الموت أكدوا على استمرار التظاهرات رغم القمع الممنهج الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين. حول مستجدات الرفض الشعبي المتواصل في السودان لحكم العسكر، نتابع التقريرات التالية.
تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين. وتزامنت التظاهرات مع إغلاق معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم حتى لا يؤخذ المتظاهرون على حين غرة من قبل العسكر.
وإحنا مصرين نستكمل مشوارنا، مشوار النضال، لأنه تخطى بدماء شهداء وحنواصل في دمائهم لحد ما جيب لهم الغصاص كلهم.
مكون العسكري أساسا ما ملتفت لأي حاجة، كل موضوع إنه داير يحكم البلد دي وما حيقدر يحكمها بإذن الله. قدمناه والقاعد نقدم فيه ما بسيط.
وتأتي تظاهرات 27 من يناير تحت شعار لا تزيد رصيد الموت، دارفور بتنزف دم، نسبة للسيولة الأمنية التي تعيشها البلاد في معظم الولايات خاصة دارفور غربي السودان. وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات رغم القمع الممنهج الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين.
نحن مصرين على المدنية وقرار الشعب إن شاء الله وبثباتنا بإذن الله. برهان يسقط البرهان يسقط يسقط.
يزول لما نطلع الشارع بيكون عارف إنه في حاجة ممكن تحصل له، عارف إنه ممكن يبقى عضو من جسمه، عارف إنه ممكن هو ذاته يموت أو تحصل له حاجة. أنا حنواصل في مشوارنا، ومشوارنا طويل وسكتنا طويلة والبرهان ساقط أصلا لا محالة يعني.
وفي إطار الوفاة لقتل التظاهرات تحركت المواكب صوب عدد من أسر ضحايا التظاهرات مؤكدين على أن دماء هؤلاء القتلى لن تروح هدرا وسيتم القصاص ولو بعد حين.
ضباب يلف سماء الخرطوم وضبابية في المواقف السياسية في من يقود هذا الشعب، لكن الشعب السوداني قال كلمته أنه هو من يقود نفسه في هذا الشارع حتى إسقاط النظام العسكري.
شنت الطائرات الحربية المغربية من نوع ميراج وF-16 ولأول مرة غارة على مواقع لجبهة البوليساريو في عدة مناطق. وقال مصدر أمني إن القوات المسلحة المغربية نفذت عملية واسعة، وإن هدف الغارات تدمير البنية التحتية العسكرية لجبهة البوليساريو ومخزونات الأسلحة ومقر الناحية العسكرية الرابعة، مضيفا أن الجبهة تكبدت خسائر بشرية فادحة. في المقابل قالت مواقع تابعة للبوليساريو إن الغارات استهدفت سلسلة من الأهداف المدنية التابعة لبلدية أميرهيز. إلى العناوين مجددا. إنريكي مورا يعلن توقف محادثات فيينا ودخول مرحلة اتخاذ القرارات السياسية. هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا الجوية الأمريكية في مطار بغداد الدولي بالعراق. إصابة في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قلقيلية والخليل بالضفة الغربية. في أمان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي المستمعين، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12 ودقيقة 23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12 ودقيقة 31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تقدم إليكم عند 1:26، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيليات الإذاعة عند 1:58. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:32، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 2:38. غيظ من فيض تسمعون إليها عند 2:48، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 2:55. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تسمعون إليها عند 2:13، وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:01. أداب البيت المسلم تستمعون إليها عند 4:16، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 4:36. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 5 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم غيظ من فيض عند 5:13. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو يتلو من سورة النازعات من الآية 15 حتى نهاية الآية 33.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها فسواها ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الرشد الفردي والرشد الاجتماعي. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الآية المباركة فيها بحوث مهمة للحديث. البحث الأول: ما معنى الرشد؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده. الرشد هو وضوح الهدف ووضوح الطريق ومعرفة الحق من الباطل، وطبيعي هذا هدف كل إنسان يسعى للوصول إليه. كل واحد يتمنى أن لا تختلط الأوراق عنده، يعرف الحق، يعرف الهدف، لأن الإنسان يسعى إلى أن يصل إلى أهدافه. تمام، الإنسان في هذه الحياة يسعى للوصول إلى هدف يقرب من الله تبارك وتعالى. الرشد حالة الوصول إلى معرفة الحق ومعرفة الحقيقة ووصول الإنسان إلى هدفه وكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني تبينت الحقائق من الضلال، عرف الحق من الباطل بواسطة الأدلة التي أقامها القرآن الكريم على لسان النبي المصطفى محمد وآل محمد. آية أخرى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. القرآن يهدي المن إلى معرفة الحق، إلى معرفة الهدف الأسمى، الهدف الأكمل. الإنسان إذا توصل إلى معرفة الحق أن هذا حق وأن هذا باطل وهو عاقل، يختار طريق الحق. متمام، وينطلق من هذا الهدف إلى أعماله الأخرى. إبراهيم الخليل وصل إلى هذه المرحلة اليقينية وعرف الحق وعرف الباطل، لذلك انطلق إلى قومه إلى أصحابه، لأن الإنسان الرشيد يؤثر أثر في المجتمع، ولا بد للمجتمع من إنسان رشيد يوجه إلى الصلاح. شاف إبراهيم الخليل أن قوم يعبدون الأصنام من دون الله، قال لأبيه وقومه، أبيه يعني عمه، العرب يطلقون كلمة أب على العم، قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. طبيعي بعد ما وصل إلى معرفة الحق والباطل انطلق إلى العمل، انطلق إلى الميدان، فإجا يتحدى قومه أنكم على ضلال، أن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تضر ولا لا تنفع بل تضر. هذه الأصنام اتحداها إبراهيم لأنه وصل إلى هذه الحقيقة. لكن جواب أولئك الجهلاء ما هو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. احنا شفنا آباءنا واحنا على سيرة الآباء، ما يصير الإنسان يقتفي سيرة الآباء والأجداد حتى وإن كانوا على خطأ. من حق الإنسان أن يسير على سيرة أبيه وجده وقبيلته وأسرته إذا كانت السيرة صحيحة، أما إذا كانت السيرة غلط، إذا كانت السيرة باطل، هم يقتدي يعني بآباء أو أجداده؟ أم لابد أن يبرأ؟ لأن الدين العلاقة مع الله ليس فيها مجاملة. قال أنتم، إبراهيم جوابه، وآباؤكم لفي ضلال مبين. هم أنتم وهم الآباء في ضلال مبين. وبدأ إبراهيم سلام الله عليه الحملة التي قام بها، كسر الأصنام وواصل العمل إلى النفس الأخير. شوف هنا بعد أن تبين للرشد وتبين له الحق كالشمس في رابعة النهار، انطلق في أعماله التربوية والهداية للأمة إلى النفس الأخير، غير آبه بكل ما قاموا به من أعمال ضده. تعرض إلى النار، تعرض إلى الإحراق، تعرض إلى الشتائم، تعرض ما تعرض، ولكنه في سبيل أداء الرسالة الإلهية لا يبالي بذلك أبدا. زين، هاي النقطة الأولى والبحث الأول، عرفنا الرشد. نجي إلى البحث الثاني، الرشد اللي نسعى له، هل هو أمر غريزي بالإنسان أم أنه أمر مكتسب، يعني الإنسان يتعلمه؟ طبيعي الرشد في الإنسان كما يقول الشيخ المطهري رحمه الله هو أمر اكتسابي. ليش؟ إنسان الله أعطاه العقل، هذا العقل الجوهر، هذا العقل الثمين الذي وهبه الله للإنسان وفضله به على وكرمه على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بأي شيء الله كرمنا؟ بأي شيء كرمنا؟ أعطانا الجوهر العظيم العقل، بك أثيب وبك أعاقب. أيها الإنسان الله انطاك عقل، هذا العقل وسخر لك كل شيء، ما في السماء مسخر لنا، ما في الأرض مسخر لنا، الحيوانات مسخر لنا، كل شيء في هذا الوجود مسخر للإنسان. إنسان عليه أن يستغل عقله، يشغل عقله ويصل إلى مرحلة الرشد. إذا وصل إلى هذه المرحلة استطاع أن يبني الحياة، واستطاع أن يقيم حضارة. هذه الحضارة الإنسانية التي الآن، افتح عينيك على الدنيا، ماذا ترى؟ ترى الإبداع، ترى الصناعة، ترى الاكتشافات، الاختراعات التي توصل إليها الإنسان بعقله. إذن الرشد عند الإنسان اكتسابي. منين يكتسب الإنسان؟ يكتسب أولا من الأسرة. الأسرة مقدار الرشد اللي عندها تتحلى بالرشد راح وين يأثر على أبنائها. ثم يكتسب الرشد من المجتمع اللي يعيش فيه. إذا المجتمع رشيد راح يأثر على أبنائه، من المدرسة. ولذلك لابد أن يختار الإنسان الأسرة الناجحة، يعني الزوجة الناجحة، الزوجة اللي تتحلى بمواصفات، والزوجة أيضا لابد أن تختار الزوج الذي يتحلى بمواصفات إيمانية. كذلك لما أنا أريد أخلي ابني بمدرسة لابد أن أختار له شنو المدرسة المربية، المدرسة الناجحة، المدرسة اللي تربي ابني، اللي تنطي علم وثقافة وأدب وتربية إلى آخره. المحيط أيضا له أثر. زين، نجي الآن إلى أقسام الرشد، البحث الثالث، أقسام الرشد. وهنا لابد من الالتفات. الرشد ينقسم إلى قسمين، أكو رشد فردي ورشد اجتماعي. رشد الفردي رشد الإنسان، رشد الاجتماعي لا، الرشد اللي يتمثل بالمجتمع بأجمعه. الرشد الفردي تارة عند الفقهاء، انتم ملاحظين الفقهاء لما يجون إلى بعض الحالات ما يشترطون فقط البلوغ، وإنما يشترطون إضافة إلى البلوغ الرشد. مثلا إذا واحد مربي له يتيم، واليتيم عنده أموال، افرض مات أبوه وترك له ثروة وعمره سنتين ثلاثة مثلا، جاب واحد تكفله، كفالة اليتيم فيها ثواب عظيم، تكفله والأموال أيضا صارت عنده، إلى أن وصل إلى مرحلة البلوغ. لما وصل إلى مرحلة البلوغ يسلم هذا الكافل، يسلم الأموال إليه؟ الجواب لا. فقهاء يقولون لا، لأن هذا فيه نص قرآني: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني البلوغ لوحده لا يكفي، بل إذا وصل ذلك اليتيم إلى مرحلة الرشد حينئذ تأخذ أمواله تمطيه. شنو يعني مرحلة الرشد؟ مرحلة الرشد أن هذا اليتيم يستطيع أن يضع الأموال في مواضعها، أن يضع الأمور في مواضعها. لأنه أكو واحد تمطي أموال يروح يشرب بها خمر، اللي يشرب الخمر هذا رشيد لو سفيه، ها شو تسميه سفيه؟ ليش؟ لان هذا ياخذ المال وين يصرفه؟ يصرفه في مجال اولا لا اكو بنفع لنفسه ولا لعائلته ولا لصحته ولا لمجتمعه. هذا الانسان الذي يشرب الخمر، ولذلك يعبرون عن شارب الخمر بانه سفيه، لانه ياخذ المال ويبذره يصرفه في الموقع غير المناسب، بل يتلف ذلك المال ويعود بالضرر عليه وعلى أسرته وعلى مجتمعه. مثلا الولد والبنت، طبيعي الولد والبنت للأب الولاية عليهما، وإذا ماكو الأب الجد، مو تمام؟ الولاية للأب والجد على الولد وعلى البنت. لكن إذا وصلوا إلى سن البلوغ هل تنتهي الولاية؟ الجواب لا، بل إذا وصلوا إلى مرحلة الرشد، يعني صار نضج عندهم، يعني الولد يعرف شلون يدير حياته ويعلم أين يضع نفسه، ويعرف مثلا يعرف الزواج شنو، يعرف الأسرة شنو، يعرف الحياة شنو، يعرف التجارة شنو، يعرف الإدارة الاقتصادية شنو. فإذا وصل إلى مرحلة الرشد حينئذ الولاية تنتهي. نعم، في البنت الباكر بعض العلماء يقولون عند الزواج لا بد من الاستئذان حتى ولو كانت البنت شنو رشيدة. فإذا البلوغ إلى مرحلة الرشد تارة نفس سن البلوغ الشرعي الجسدي، البلوغ يعني إذا أكمل 15 سنة ربما ما عدا ما صاير رشيد، ربما مثلا قبل أن يصير 15 سنة محيط وأسرة ناجحة فيصير رشيد. فإذا الوصول إلى مرحلة البلوغ الجسدي هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من الوصول إلى مرحلة الرشد الفكري، الرشد العقلي، أن الإنسان يستطيع أن يضع الأمور في مواضعها. لما تسلم أموال، واحد تسلم أموال مثلا تقول له يا بابا هاي 10,000 دولار، تعال أنت افتح لك معمل، تجد واحد مثلا هاي الأموال ينميها ويطورها، تمر عليها سنة وإذا صايرة 20، تمر سنتين صايرة 30، يعني عنده شنو؟ يعني عنده نضج، عنده رشد. يجي واحد ثاني لا تطيع 10,000، ورا شهر يقول لك والله خسرت هاي 10,000. شلون خسرت حين؟ انت غير تراجع وضعك، غير تضبط امورك، ما عنده نضج اداري. فاذا الرشد الفردي يتحلى به الانسان لوحده. نجي الى الفرد او الرشد الاجتماعي. الرشد الاجتماعي تارة يعني مجتمع باجمعه يكون رشيد، يعني مثلا مجتمع الشارقة مجتمع رشيد، او مثلا القبيلة المعينة تكون هذه القبيلة رشيدة، او البيت المعروف المعين يكون ذلك البيت رشيد. شنو علامات المجتمع الرشيد؟ البيت الرشيد، القبيلة الرشيدة، ما هي علامات ذلك الرشد الاجتماعي؟ خلينا نعرفها، واذا ما موجودة نحاول ان نطبقها. مو تمام؟ احنا في هذه المدرسة المباركة علينا ان نتعلم، علينا ان نستفيد. اول ميزة، اول صفة من صفات المجتمع الرشيد شنو؟ اهتمامه بالعلم. هاي اول صفة، اهتمامه بالعلم، اهتمامه بالثقافة. يعني الانسان هو اذا ما يحمل مقدار من الثقافة والعلم شنو قيمته؟ متمام؟ فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم على كل المستويات، العلم اللي فيه فائدة، علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء، العلم في الحوزة العلمية، العلم الديني، العلم الإلهي، العلوم الأخرى. الإسلام يشجع على أن يتعلم الإنسان ما شاء من العلوم النافعة، لأن بالعلم تسود الحضارة، بالعلم يرقى المجتمع ويرقى الإنسان. أما إذا المجتمع توجه إلى أعمال أخرى مو يم العلم، توجه إلى أفكار وأعمال وتوجهات أخرى بعيدا عن العلم، يصير ذلك المجتمع رشيد؟ إذا كان المجتمع أبناء مشغولون بمراقبة المسلسلات نافعة وغير النافعة، واتشفتوا قبل فترة مسلسلات التركية شقد أخذت مأخذها من الشارع، شارع العربي، ها شقد أخذت مأخذها. مو بعض الأحيان ربما لا تجد حركة في الشوارع، حركة فيها ازدحام كالمعهود. لماذا؟ لأن الفيلم الفلاني بعد قد تأثروا الأبناء، قد تأثر الفتيات بهذه الحملات الهادفة للقضاء على الثقافة الإسلامية والعربية. تحولت هاي الأفلام والمسلسلات إلى محط اهتمام، إلى صور. أنا واحد جاب لي بطانية، وإذا الصورة اللي على البطانية صورة فلان وفلانة، تعرفوهم ربما. فشيني هاي؟ قال والله ما ادري، اشتريتها من السوق انا. شلون تحولت الى صوره تدخل في بيتي وتدخل في بيتك؟ وهو هذا الغزو الثقافي المعادي. احنا شلون نواجهه؟ المسلسل الهادف انظر اليه، المسلسل الهادف خصص له وقت، لكن اما تجعل كل وقتك مسلسلات هذا موت للعقليه الانسانيه وموت للمجتمع. لاحظ اكو بعضهم عنده اهتمام بكرة القدم مثلا، مباريات، اذا اكو مباريات يعوف درسه، يعوف صلاته، خصوصا اذا مباريات مهمة، يعوف المحاضرة، يعوف المسجد، يعوف الاعمال الاجتماعية. شنو؟ اكو مباريات مهمة، الانسان يحب المباريات، انا احب المباريات، لكن مو على حساب مبادئي وعلى حساب عملي وأخصص كل وقتي لرؤية المباريات. لا يا أخي، خلي وقت معين وخلي ساعات معينة للثقافة. شوف يعني أنت الآن إحنا إلى أين وصلنا، إلى أي مستوى؟ تجي إلى بعض المطارات تشوف الشاب الأوروبي ينتظر الرحلة وأكو بعد وقت مثلا ساعة، فاتح الكتاب، الكتاب قصة، كتاب علمي، كتاب مثلا فيه ثقافة، يطالع. أما تجي لجماعتنا بيد الجوال النقال ويطلع وين ماكو رسوم، وين ماكو ألعاب، وين ماكو كذا، عيونه رايحة ويبذل جهد، فالساعة إلى أن يصيحون بالسماعة يلا تفضلوا للرحلة، سكر التليفون وراح صعد. تمام يا مو تمام؟ أين الاهتمام بالعلم؟ أين الاهتمام بالثقافة؟ أين الاهتمام بالمعارف، الثقافة التي يحتاج إليها مجتمعنا خصوصا المجتمع المسلم؟ الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: لو جيء لي بشاب لم يتفقه بالدين لأدبته بصوتي هذا. الثقافة والفكر، أهل البيت حملت مشروع حضاري للأمة. أهل البيت عليهم السلام نقلونا إلى أجواء المعرفة والثقافة في كل المجالات العلمية، في مجال الكيمياء، في مجال الحديث، في مجال التفسير، في مجال الطب، في مجال الآداب، في كل المعارف. فإذا أول ميزة من مزايا المجتمع الرشيد فيما إذا كان يشجع أبناءه على طلب العلم والمعرفة في كل المستويات، في كل المجالات النافعة للإنسانية. والعلم الديني هو أفضل تلك العلوم. هذا واحد. اثنين، المجتمع الرشيد اللي يحث أبناءه على التمسك بدينه، التمسك بأخلاقه، والتمسك بالقيم. المجتمع اللي تعرفه هذا مجتمع رشيد، اللي أبناء ملتزمون بالدين، ملتزمون بالمحافظة على الصلاة، ملتزمون بالمحافظة على صيام شهر رمضان، يبحثون عن مسائل الدين. وطبيعي المجتمع متى ما فقد هذه الخاصية صار مجتمع غير رشيد. ولذلك لوط عليه السلام نبي الله لما جاءه أبناء مجتمعه وهم يرتكبون الفاحشة شنو قال؟ ماذا عبر؟ قال: أليس منكم رجل رشيد؟ مجتمع كله يرتكب الفاحشة، ما بيفد واحد رشيد يصحح الأخطاء، صحح المفاهيم. يا أخي الدين أعز شيء عند الإنسان هو دينه. الدين عند المؤمن أعز شيء عند الإنسان هو الدين. ليش أعز شيء عند الإنسان الدين؟ لأن الدين هو وياك، وهو ينقلك إلى الحياة الأبدية. أنت عايش 70 سنة فقط، أنت تريد تعيش 80 سنة فقط، 100 سنة، أم تريد تحظى بالنعيم والفوز في ذلك اليوم العظيم الخالد إلى ملايين السنين؟ وأن الآخرة لهي الحيوان، يعني دار الحياة التي لا موت فيها. تريد تعيش هاي الحياة الأبدية، شلون تعيش الحياة الأبدية؟ أنت تريد تعيش وتترك أثر بالمجتمع، للأمة، بالدين، بالالتزام الديني، بتعلم مسائل الحلال والحرام. هاي فرصة. سماحة الشيخ عبد الحسين الله يحفظه يوميا يصرف وقت معين لتعليم المسائل الشرعية. احنا شلون نهتم بديننا؟ يعني اجيب لي ورقة وقلم وياي، اكو بعض المسائل مهمة، اكو بعض المسائل ضرورية، محل ابتلاء تتعرض إلها أيها الإنسان المسلم، اكتبها، دونها حتى تحافظ عليها، حتى ما تنساها. وهاي فرصة، ربما هذه الفرصة لا تتكرر لك، الظروف ما تنعرف. تمام، باكر أنت سافرت، بكرة أنت انشغلت، رحت إلى مكان آخر. فالإنسان المؤمن المتدين الملتزم هو الذي يحافظ على دينه. شوف يا أخي، عمر ابن سعد هذا الرجل أبو سعد ابن أبي وقاص، من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، بس لكن سبحان الله مو قياس. عمر ابن سعد رجل أيضا كبير، يعني مو شاب حتى نقول مثلا نزوة شبابية، لكن سوء العاقبة. هذا الرجل بعث خلف عبيد الله بن زياد، قال له تخرج إلى حرب الحسين عليه السلام. قال له اش تنطيني؟ قال له أنطيك ملك الري وجرجان. ملك الري يعني طهران الآن الموجودة. قال له مو الحسين ابن علي ابن فاطمة، قتاله حرام، قتاله ما يجوز شرعا، هذا ابن بنت رسول الله، هذا الذي قال فيه النبي حسين مني وأنا من حسين. قال له على كل تطلع يوم تطلع؟ قال له انطيني مهلة أفكر. راح أي واحد يستشيره يقول له لا تبتلي بدم أبي عبد الله الحسين، قطرة من دم الحسين هذه القطرة لو شارك فيها نصف أهل الأرض لعذبهم الله، كل أهل الأرض لعذبهم الله، لكن الدنيا حليت الدنيا بأعينهم وراقهم زبرجها كما يقول أمير المؤمنين. بعدين وصل إلى أي قرار؟ ما نام ذيك الليلة، ذيك الليلة أبدا ما نام، أفكر في أمري وإني لحائر، أفكر في نفسي على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. وصل إلى قرار الأخير، وهذا ترى هذه المحطة كل واحد يمر بيها، كل واحد يمر بيها. تجيك صفقة تجارية لكن أكو بيها حرام، أنت شو تسوي؟ صفقة تجارية هاي أكو بيها مليون درهم ربيح، بس أكو حرام ترى، أكو بيها أفرض مثلا لحم ميتة، شو تسوي هنا؟ ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ تروح بهذا الطريق وتروح بهذا الطريق؟ هنا موقف مثل عمر بن سعد قد يتكرر عند كل إنسان، عندي وعندك. لاحظ، إجا إلى عبيد الله بن زياد وبعدين وافق وراح شارك في قتل الإمام أبي عبد الله الحسين، فخسر الدنيا والآخرة، لا دنيا لا ري ولا غير ري ولا آخرة. الحر مر بنفس الموقف وفي تلك النقطة الحرجة، ولكنه اختار شنو؟ والله لا أختار على الجنة شيئا ولو بقتلتي. لحظ الإنسان يا أخي، دين أهم شيء، الدين. الإمام الحسين لم يقتل إلا ليحافظ على الدين، ونحن لم نحضر هنا إلا لكي نحافظ على ديننا ونقوي ديننا ونربط ديننا بهؤلاء الأبطال الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام. النقطة الثالثة أو الميزة الثالثة للمجتمع الرشيد، ولا تنسى الميزة الثالثة، المجتمع الرشيد من علاماته ومن مزاياه أنه يشجع الطاقات الموجودة عنده. المجتمع مجموعة من الأفراد، متمام، والأفراد بعضهم يمتلك مواهب، أكو واحد عنده موهبة الشعر. المجتمع الرشيد اللي ينمي هذه القابلية عند أبناء، تعال أنت عندك قابلية أدبية شعر، تعال وظف شعرك للمناسبات، المناسبات الاجتماعية، المناسبات الدينية، المناسبات الثقافية. واحد مثلا عنده موهبة الرسم، تعال انت ننمي نهيئ لك ما تحتاج. واحد عنده مثلا موهبة الخطابة، واحد عنده موهبة قراءة القرآن، عنده اهتمامات في الطب، عنده اهتمامات في معارف ومجالات اخرى، نجيب هؤلاء نشجعهم نهيئ لهم ما يحتاجون اليه. حينئذ لما نهتم بأبناء ذولا ثروة، متمام، ذولا ثروة. قيمة المجتمع بأبنائه بالنوابغ، يعني أنا الأمة الإسلامية بيش يعني بيش أقيمها؟ أقيمها بالحجاج ابن يوسف الثقفي؟ ها؟ أقيمها بشمر ابن الجوشم؟ أقيمها بيزيد ابن معاوية؟ أم أقيمها بالرجال الصالحين بالنافعين، متمام، بالنوابغ بأصحاب المواهب؟ فالمجتمع الرشيد، ولذلك تلاحظ الأئمة عليهم السلام، كل إمام عنده أكو نخبة، أكو عنده نخبة، الإمام علي عنده نخبة، الإمام الصادق عنده نخبة، كل الأئمة عندهم نخب مقربون، هؤلاء يهتمون بهم لأنهم طاقات وقابليات. رابعا وأخيرا، المجتمع الرشيد اللي يهتم بتراثه، يهتم بماضيه، يهتم برموزه. وتمام، اكو اسماء لوامع رموز إسلامية عندنا، المفروض نعلم أبنائها، أبنائنا نحفظهم هذه الأسماء، نتحدث عن هذه الأسماء. يا أخي أنت عندك تاريخ إسلامي حافل بالعطاء، ماذا قدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ لازم أنا يعني أعلم أولادي، أعلم أبنائي ماذا فعل محمد ابن أبي بكر من عطاء.